الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في وجوب تقليد الأعلام، هل يجب لنا أو هل يجب علينا تقليد الأعلام أو لا؟ ذكر القائلون بوجوب تقليد الأعلام أدلة ثلاث، ذكروا الإجماع على ذلك، وذكروا مقبولة عمر بن حنظلة في جوابه على أنه إذا حكم الحاكمان أو الراويان أو القاضيان بأيهما قال بأفقههما. والدليل الثالث أن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، وما كان أقرب إلى الواقع لا بد من الأخذ به. هذا الكلام في الواقع لا بد أن نبحثه على أن هذا المعنى هل يمكن إتمامه، ونقول أن أدلة تقليد الأعلام تامة أو لا. قبل أن أدخل في أصل المطلب وقبل أن نبحث الأدلة، لا بأس أن أذكر الإخوة بشيء أساسي، وهو أن بحث الأعلمية وأن الأعلمية شرط أو ليست شرطان تأتي في حالة يشترط فيها أمران. أولا، أن يكون هناك تعدد للفقهاء، والتعدد للفقهاء يجعل أن أحد الفقهاء بالنسبة للفقيه الآخر هناك تمايز. وثانيا، أن يكون هناك اختلاف في آرائهم. إذا كانوا الفقهاء كلهم 10 فقهاء كلهم متفقون على رأي، لا يأتي بحث الأعلمية. بحث الأعلمية يأتي عندما يكون هناك خلاف، ولا بد أن نبحث عن الرأي الأصوب، الرأي الأتقن، الرأي الأقرب، ولذلك نبحث أيهم أعلى من الآخر. فإذا نكتة وجود الخلاف وتعدد المجتهدين هي النكتة التي تجعل البحث له وجه. هذا أولا. ثانيا، أن البحث هذا تارة يتوجه إلى المكلفين وتارة يتوجه إلى المجتهدين. فنقول للمكلف أنه أيها المكلف، بالنسبة إليك هل تقليد الأعلام واجب أو ليس بواجب؟ فهنا المكلف لا بد أن يقول أنه أنا مكلف باتباع الحجة، ومن كان كلامه حجة وما كان كلامه معتبر يجب اتباعه. فإذا كان هناك فقيه أعلم وهناك فقيه غير أعلم، فالمكلف يقول: أنا بالنسبة لي الفقيه الأعلم لا بد من اتباعه، لأن رأيه يعارض رأي ذاك غير الأعلم، ورأي غير الأعلم بوجود الخلاف يجعلني أشكك في حجيته. فالشك في الحجية الأصل عدم الحجية، وعليه لا يكون لكلام غير الأعلم حجة، فلا بد من اتباع الأعلم. تارة أخرى نحن نقول على أن السؤال يتوجه إلى المجتهد، أنه المجتهد ماذا يقول؟ هل يجعل تقليد الأعلام، عفوا، هل يجوز تقليد غير الأعلام أو لا؟ المجتهد إذا قال تقليد غير الأعلم جائز، فلا بد أن ماذا؟ لا بد أن نرى أن هذا المجتهد الذي يقول تقليد غير الأعلم جائز، هل هو أعلم الفقهاء؟ لو لا، هو غير أعلم. رجاء التفتوا هنا، عندنا 3 فقهاء في النجف، فيهم الأعلم فيهم غير الأعلم. فالأعلم إما أن يقول تقليد غير الأعلم غير مجزي، فنسأله: لماذا تقليد غير الأعلم غير مجزي؟ يقول: لعدم الدليل على من؟ على جواز تقليده. الشك في أو عدم وجود دليل على أن رجوعك إلى غير الأعلم كافي مع وجود الأعلم، هذا قد هكذا يستدل. فإذا قلنا أن الأعلم قال يجوز لكم أن تقلدوا غير الأعلم، أن تقلدوا غير الأعلم، هنا هل يجوز لنا أن نقلد غير الأعلم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الأعلم قوله حجة، وهو أفتى بالرجوع إلى غير الأعلم، فيكون الرجوع إلى غير الأعلم حجة. أما لو كان الفقيه غير الأعلم يفتي بالرجوع إلى غير الأعلم، هذا لا يفيدنا. لماذا؟ لأن اعتبار قول حجة يستدعي الدور، لأن نحن لا ندري أن غير الأعلام قوله حجة أو ليس بحجة، فلا يمكن أن يثبت حجية قول، بلي أن يثبت حجية قول غير الأعلام هو غير الأعلام. أول لابد أن ثبت العرش، أو ثبت أن قول غير الأعلام حجة حتى تقول أنني أتبع قوله، وهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي الوقوع في من؟ في الدور. أما القائلون بجواز تقليد غير الأعلم، ذكروا آراء في هذا المجال على أن تقليد غير الأعلم جائز. ماذا قالوا؟ قالوا: مطلقات الأدلة ذهبت إلى أن الرجوع إلى الفقيه والأخذ من الفقيه، هاي الروايات اللي ذكرناها في الدروس الماضية أنه على حال من الفقهاء صائن لنفسه لم يذكر الأعلم مطلقة، وهذا الإطلاق في الواقع لا يجعل لحيثية الأعلم ممن من تقيد، فلذلك تبقى الروايات مطلقة والأدلة مطلقة، وهي رجوع العامي إلى الفقيه بنحو مطلق سواء كان أعلم أو غير أعلم. هذا دليل عندهم. ودليل ثاني عندهم وهي سيرة المتدينين في الرجوع إلى غير الأعلم، وهذه السيرة في الواقع ثابتة، أن الناس نجدهم يتبعون الفقهاء غير الأعلمين، وهذا أمر على حال نراه، وهي سيرة متبعة عند المتشرع. والدليل الثالث على عدم وجوب تقليد الأعلام، على عدم وجوب تقليد الأعلام، دليلهم الثالث أن حصر أو إلزام الناس، إلزام الناس بتقليد الأعلام يوجب العسر والحرج، يوجب العسر والحرج. كيف؟ باعتبار أن إذا كان غير، إذا كان الأعلم هو الذي يجب أن يتبع، فهذا عسر عليه، هو المجتهد عسر عليه أن يذهب إلى الناس جميعا ويطرق بابهم ويقول أيها الناس أنا الأعلم فتعالوا ارجعوا إلي، وهذا عسر. وعلى المقلدين عسر، أنه لا يستطيع أن يأتوا من الهندي والسندي وكذا لرؤية الأعلم وتقليده واستماع إليه، فهذا أيضا عسر حرج. إذن أنا لم أناقش أبدا ولم أشرح أبدا، وإنما فقط بينت أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم. كم دليل كان؟ قلنا ثلاث أدلة: إجماع، ومقبولة عمر بن حنظلة، و لا، لأن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع. هذه أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم. القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلم أيضا استدلوا بمن؟ استدلوا بأدلة ثلاثة: مطلقات الروايات المطلقة، واستدلوا بسيرة المتدينين، ووجوب تقليد الأعلم يوجب العسر والحرج. زين، الآن نأتي ونناقش. القائلون بوجوب تقليد الأعلام استدلوا بالإجماع، دليلنا دليلهم الإجماع يمكن مناقشته بعدة مناقشات. أولا، لم يثبت تحقق الإجماع في هذا الأمر أصلا، يعني لا إجماع في البين. وإذا قلت لا أكو إجماع، لو قلت أنه هناك إجماع، نقول إن سلمنا وجود الإجماع فإنه غير كاشف عن رأي معصوم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون محتمل المدركية. نحتمل أن المجمعين استندوا على من؟ استندوا على على أي حال؟ على عدم حجية الظن. القائلون بوجوب تقليد الأعلام قالوا أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وغير الأعلام قوله ظني. فإذا الذين قالوا بعدم حجية قول غير الأعلام يمكن أن يكون هذا الإجماع مدركه عدم حجية الظن. الأصل عدم حجية الظن. ويخرج من عدم حجية الظن فقط الظن الذي يكون من خلال الأعلم. فالأعلم ظن معتبر، رأي الأعلم ظن معتبر، غير الأعلم ظن غير معتبر، داخل تحت عمومات شنو؟ النهي عن الأخذ بالظن. فيحتمل المدركية، يعني إشكال أول على الإجماع شنو؟ احتمال المدركية. احتمال الثاني أنه قد يكون إجماع منقول، أن من مسلمات الفقه عند الإمامية الرجوع إلى الأعلام. هكذا المسلم عند الإمامية أنهم يأخذون آراءهم وفتاويهم من الأعلام. مناقشة هذا الإجماع بأمرين. الأمر الأول، نحن لا نقول بحجية الإجماع المنقول، هذا واحد. اثنين، إذا قلنا أن الإجماع المنقول حجة في هذا البحث، لابد أن نقول أنه حجة في ماذا؟ في أمور أخرى وموارد أخرى. ولكن نجد أن علماء الشيعة لا يعتنون للإجماع المنقول، ويعتبرون إجماع المنقول ماذا؟ كأي خبر لابد من لابد من إثباته، لابد من تحقق وجوده، وإلا شأن الإجماع المنقول شأن أي خبر آخر الذي لابد من التمحيص في سنده ودلالته. وعليه فلا يثبت الإجماع في البين. إذن الدليل الأول باطل. الدليل الثاني الذي ذكره القائلون بحجية القول، بل عفوا بوجوب تقليد الأعلام، دليلهم الثاني كان ما ورد في مقبولة عمر بن حنبل: خذ بأفقههما. قد يرد هذا الدليل بأن مقبولة عمر بن حنظلة وردت في منازعة في دين، منازعة في دين. هذه المنازعة في الدين ماذا نفعل؟ إمام قال انظر إلى حكم، منه حكم منك على حال كذا، حكما ترضون به. فقال إذا مولانا أحدهما حكم كذا والآخر حكم كذا، قال خذ بأفقههما. فهي في باب المنازعات. المنازعات تحتاج إلى فض، إلى حل. حل النزاع لا يكون إلا بمن، إلا برأي سديد وأسد وأقوى، وهو للقاضي أو للحاكم الأفقه، ولكن لا ربط له فيما نحن فيه وهو التقليد بالأحكام الشرعية. إذن جوابنا على الدليل الثاني أن قياس الفتوى، أن قياس الفتوى بباب الحكومة والمنازعات قياس مع فارق. زين. الدليل الثالث شنو كان دليل الثالث شيخنا؟ أنه رأي الأعلام أقرب إلى الواقع. رأي الأعلام أقرب إلى الواقع. هذا في الواقع فيه إشكالان: إشكال صغروي وإشكال كبروي. أما الإشكال الصغروي، نحن لا نسلم أن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، فربما رأي غير الأعلم هو أقرب إلى الواقع. كيف؟ فإنه بعض الأحيان غير الأعلام، اسمعوا، غير الأعلام يمكن أن يعتمد على رأيه على آراء من سبقه من الفقهاء، والأعلم قد لا يرى نفسه أن يراجع الأعلام، يرى نفسه أعلم، فقد ماذا يأخذه الغرور أو يأخذه الكذا لا يرجع، ولكن ذاك غير الأعلم يرجع إلى جميع الآراء، فلما يقول رأي هو أقرب لأنه يشتمل على يشتمل على رأي البقية. زين، إن قلت، واضح هذا يعني المناقشة الصغروية واضحة، أن ربما يكون غير الأعلم رأي أقرب إلى الواقع. ليش؟ لأنه ربما الغير الأعلم يستفيد من آراء الفقهاء السابقين، ومن يستفيد من آراء الفقهاء السابقين يكون رأيه أكثر نضوجا، أكثر واقعية. إن قلت إشكال على الصغرى، أن الأعلام بلحاظ الواقع لأنه أعلم قوله أقرب، لا بلحاظ أقوال الفقهاء الآخرين. يعني شنو؟ يعني نحن نقول الفقيه الأعلم رأيه بما هو الرأي بغض النظر عن آراء الفقهاء الآخرين، هو رأيه بما هو أقرب إلى الواقع لأنه أفقه. وأولئك، وعفوا، غير الأعلم بالنسبة لرأيه هو بغض النظر عن من، بغض النظر عن الآراء الآخرين وفقهاء آخرين، لو نحن نقيسهما معا أيهما أقرب؟ الأعلم، لأنه أفقه بحد ذاته لا بلحاظ. حتى تقول يا به غير الأعلم معه 50 فقيه، غير الأعلم معه 50 فقيه، أنت والأعلم فقيه واحد، فهذا أقرب. نقول لا لا لا، بغض النظر عن الفقهاء الآخرين، الأعلم بحد ذاته وغير الأعلم بحد ذاته أيهما رأيه أقرب الواقع؟ أنا أفق. إن قلت، قلت أولا أن رأي الأفقه، اسمعوا جيدا، أن رأي الأفقه ليس أقرب إلى الواقع. الأفقه هو في الواقع أفقه بلحاظ ماذا؟ شوي انتبهنا، أفقه بلحاظ شدة النظر أو دقة النظر أو شدة الالتفات إلى الأدلة، التفات إلى الأدلة ودقته في الأدلة ودقته في البحث، هذا شيء، وأن يكون قريب إلى الواقع أو أقرب إلى الواقع شيء آخر، ما له ربط. هذا دقيق، ربما يكون فقيه دقيق جدا ولكن ينظر إلى الأمور بنظرة فلسفية بعيدة عن الواقع، والإمام رواياته ماذا؟ عرفية وليست فلسفية. فالدقة ليس بالضرورة أن تكون ماذا؟ قريبة الواقع. منو قال؟ واضح؟ ثانيا، لو قلنا رأي الأعلم أقرب للواقع، لو قلنا أن رأي الأعلم أقرب للواقع، لا يعني أنه بحد ذاته أقرب للواقع، لابد أن يكون أقرب للواقع بلحاظ العوامل الخارجية، الآراء الأخرى التي تدعمه والتي تقويه. أما رأيه بما هو، نحن لسنا مدرسة رأي، نحن لسنا مدرسة رأي، نحن مدرسة اجتهاد من النصوص، فلا بد أن يكون دقة رأيه وكذا أقرب الواقع عندما يدعمه. يدعمه شنو؟ لو قرائن، لو أمارات، لو أدلة، لو أقوال فقهاء، لو شهرة فتوائية، شيء من هذا القبيل، لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفسه. هذا تمام الكلام في مناقشة الصغرى. نأتي إلى مناقشة الكبرى. أولاً، الفتوى الأقرب إلى الواقع هي هي الأولى، هي الأولى عقلان. كم راح تقول أن الأعلام رأيه أقرب، وما كان رأيه أقرب ماذا؟ فهو الحجة. فإذا الأعلم قوله حجة. وشي الكبرى شو راح يصير؟ الكبرى، الكبرى شو راح يصير؟ الكبرى شن هي؟ الأقرب، الأقرب للواقع مقدم على غيره، الأقرب للواقع مقدم على غيره. والأعلم أقرب إلى الواقع، إذن قول الأعلم مقدم. الكبرى نحن نقول أولاً، من قال الفتوى الحجة ما كانت أقرب إلى الواقع؟ من قال؟ أكرر، من أين لكم أن الفتوى الحجة هي ما كانت أقرب إلى الواقع؟ ربما تكون الفتوى الحجة ما كانت المنجزة والمعذرة، أو ما كانت مولانا الأجل، قل معي ما كانت حجة بلحاظات طريق، بلحاظ الطريق، بلحاظ الكذا، مو أنه الأقرب إلى الواقع. نحن نعم مكلفون بالواقع إذا كان ماذا؟ الواقع بالنسبة إلينا معلوم، أما لو لم يكن الواقع معلوما، ما معلوم أن الواقع هو قل معي هو المطلوب من عندنا. فالحجة شيء والواقع شيء آخر. فما وصل إليه الفقيه الأعلم، ما وصل إليه الفقيه الأعلم، وصل إلى الحجة، وصل إلى الحجة. والحجة شنو مولانا؟ قد لا تكون هي الواقع. زين، قد يسألني سائل، قد يسأل سائل أنه كيف نثبت، كيف نثبت أن الحجة هي المناط وليس الواقع؟ كيف نثبته يعني؟ الجواب أن المناط، لعل المناط، لعل المناط في حجية الفتوى هو الكاشفي عن الواقع، أن الفتوى تكون حجة باعتبارها كاشفة عمن؟ عن الواقع. ولو كشفا ناقصة، ولو كشفا ناقصة. وهذه النسبة من الكشف، اسمعوا، هذه النسبة من الكشف الناقص، هذه النسبة من الكشف الناقص تتساوى، تتساوى بين الأعلم وغير الأعلم. تمو تقول كاشف عن من؟ عن الواقع، ولكن كشف تام لو كشف ولو ناقص. إذا كان ولو ناقص، فإذن ما يتوصل إليه الفقيه غير الأعلم لا يفرق بينه وبين ما يتوصل إليه فقيه الأعلم. نعم، أي نعم، إذا كان المناط والملاك هو الكشف عن الواقع التام، الواقع الكامل، فيلزم الأخذ بمن؟ برأي الأعلم، لأنه أقرب لمن؟ إلى الواقع لشدة نظره وما إلى ذلك. هذا مجمل مناقشتنا لمن؟ مناقشتنا لأدلة القائلين بمن؟ بوجوب تقليد الأعلام. نقرأ نشوف وين نوصل. فصل. إذا علم المقلد، رجاء نشوف بحثنا وين أخواني، راح أكرر، بحثنا في موضوع فيه حيثيتان، حيثيتان، الحيثية الأولى وجود فقهاء متعددون، اثنين اختلاف في آرائهم، اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة، يعني هناك اختلاف في المراتب العلمية واختلاف في الآراء، فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه. لا بد أن نرجع إلى من؟ إلى أفضل الفقهاء ما دام هو ماذا؟ يكون متعين علينا. لماذا؟ للقطع بحجيته والشك في حجية غيره. الأعلم نقطع بحجية قوله ونشك أن غير الأعلم كلام حجة أو لا، نشك به، فالشك بالحجية يساوق عدم الحجية، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده إلا على نحو دائر. لا يمكن أن نرجع إلى غير الأعلم حتى يقول لنا أن تقليد غير الأعلم حجة، يقول ما يصير، لأنه غير الأعلم لابد أن نثبت أن قول حجة حتى يوجهنا ويفتي علينا فتوى معينة. فلا بد أن يكون دور بيان الدور للأخوة اللي قد ما يعني ما التفتوا، يعني زيد غير أعلم، فنستطيع أن نذهب إلى غير الأعلم يقول أي يا من أنت غير أعلم، أنت غير أعلم تفتي لنا بالرجوع إلى غير الأعلم؟ يقول نعم أفتي لكم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم. هل يمكن أن نقلده في الرجوع إلى غير الأعلم؟ يقول ما يصير إلا بالدور. شلون؟ لأن غير الأعلم نحتاج أن نثبت حجية كلامه حتى نثبت حجية فتوى، حجية فتوى متوقفة على من؟ حجية الرجوع إليه، وحجية الرجوع إليه موقوفة على من؟ على فتوى، وهذا دور. نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي، وجواز الرجوع إليه أيضا أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه، إلا إذا قلنا أن إذا لا قال أنه جميع الفقهاء على مستوى واحد، أو أن الأعلم قال ارجعوا إلى غير الأعلم، لأن الأعلم هو حجة، فقوله حجة يرجعني علما إلى غير، هذا ما في إشكال. هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة. إذن إحنا الشيخ قال بحثنا في تقليد الأعلم في مقامين، مقام الأول في نعم المقام الأول في المقلدين الغير المجتهدين، المقلدين الغير المجتهدين ما هو موقفهم؟ قلنا لابد ممن؟ لابد من الرجوع إلى الأعلم، والرجوع إلى غير الأعلم يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا إذا جوز الأعلم ذلك. يا إلولا أما غيره، من غيره؟ غير المقلد يعني المجتهد. وأما غيره بلي، وأما غيره فقد اختلفوا في جواز تقليد المفضول وعدم جوازه. أما المجتهدون فإنهم اختلفوا في من قال بجواز الرجوع إلى غير الأعلم ومن قال بعدم جوازه. ذهب بعضهم إلى الجواز، بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تقليد غير الأعلم، والمعروف بين الأصحاب على ما قيل ماذا؟ عدم الجواز، وهو الأقوى، وهو الأقوى. لمن؟ للأصل. شنو الأصل مولانا؟ أصالة عدم حجية قول غير الأعلام وعدم دليل على خلافه. الأصل موجود وماكو شيء يعارضه، لو أكو دليل يعارضه لرفعنا اليد عن الأصل، ولكن لأن الأصل خالي وسليم عن المعارض فنأخذ بمن؟ بالأصل. هذا دليل من؟ هذه كمقدمة، هذا كله كمقدمة. ما هي المقدمة؟ أن بحثنا يمكن أن يقع في شأن المقلدين وشأن المجتهدين. شأن المقلدين نسألهم هل يجب عليك أن تقلد بلي أي فقيه أو لابد من رجوع إلى الأعلم؟ يقول لابد من رجوع إلى الأعلم. لماذا؟ لأن غير الأعلم أشك في حجية قوله، والشك في الحجية يساوي عدم الحجية، واضح؟ أما الأعلم فيجوز الرجوع إليه. إن قلت ألا يمكن أن أرجع إلى غير الأعلم حتى يفتي لي بالرجوع إلى غير الأعلم؟ قلنا هذا دور. أما المجتهد كما قلنا هناك اختلاف. زين، نأتي إلى أدلة ماذا؟ المانعين من وجوب تقليد الأعلم. المانعون من وجوب تقليد الأعلم ذكروا ثلاث أدلة. دليل أول إطلاقات، دليل أول إطلاقات، إطلاقات باب التقليد، قالت رجوع الجاهل إلى العالم، ما قالوا إلى الأعلم، إلى العالم، وهذا سيأتي بيان إن شاء الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. ارتفع الأذان.
الله أكبر.